يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجال العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في برنامج الإسلام الغائب، الذي نتحدث فيه عن جوانب غير واضحة المعالم لدى المسلمين اليوم. معنا في هذه الحلقة المستشار في البرنامج الإنمائي لتدريب القيادات الدينية، فضيلة الأستاذ الدكتور علاء الدين حموي. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الدكتور، دعنا نتوقف قليلا عند استطلاع أجراه الزملاء حول سؤال ملح كثيرا: من هم غير المسلمين؟
أديان أخرى عديدة، سواء كانت كتابية أو وثنية أو بوذية أو شيطانية أو عاد شو اخترعوا شو عم يعبدوا يعني.
كل من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو غير مسلم.
يلي ما بيأمنوا بالله وما أشهدوا.
المشركين من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
اللي ما بيأمنوا بالله عز وجل وبرسول الله.
دجالين، منافقين، كافرين.
لاحظنا من إجابات السادة المشاهدين أن هناك يعني خلط في مفهوم غير المسلمين، وأنت المتخصص في الحديث في هذا المجال، خاصة تتحدث مع قيادات دينية من شتى أنواع الناس والمسلمين وغير المسلمين. تعريفك لغير المسلم من هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، لابد في كل بداية أن يتعرف الإنسان على ذاته بما يحمل من صفات ومواهب، وبما ينبغي أن يطلق عليه من صفات أمام الناس وأمام الله أولا.
نعم.
ثم بعد ذلك يستطيع أن يدخل على الآخرين فيعرفهم على نفسه ويتعرف عليهم كما قال الله تعالى لتعارفوا. مثال ما ذكرناه هو مثال الإنسان صاحب الدار، مهما كان كريما ومضيافا لن يهد جدرانه ليفصلها عن الباقين، وإنما يحتفظ بجدرانه ويحتفظ بباب داره الذي يفتحه لمن يحب ويكرم به ضيفانه ويجعلهم يدخلون إلى بيته وينالون من ضيافته ويدخل هو أيضا إلى بيوتهم.
نعم.
من هذا المثال نستطيع أن نقول بأن الإسلام أراد للشخص المسلم المستجيب لأمر الله عز وجل، المطيع لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف على هويته في انتمائه إلى هذا العالم، وهذا ما نسميه بوضوح الخارطة الكونية أمام المسلم. المسلم يدرك وضعه في هذا الكون بأنه عبد لرب يستحق العبادة وهو واحد أحد، فهو يحسن علاقته بهم ابتغاء وجه الله عز وجل. وهنا نتذكر قصة لعلها تنسب إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما كان كريما ومضيافا، وكان من عادته أنه لا يحب أن يتناول الطعام وحده، فمرة وقف عند باب داره ووجد شخصا مارا فدعاه إلى الطعام، فدخل إلى داره وجلس معه على المائدة. في تلك اللحظة سأله عن معتقده، من يعبد، ما هي عبادته، فأجابه ذلك الرجل بأنه يعبد الأصنام. اشتد غضب سيدنا إبراهيم من هذا الرجل الذي غاب عن فطرته وغاب عن المنطق السليم في العقل وترك عبادة الله الواحد القهار وعبد الأصنام. أوحى الله إليه: يا إبراهيم لما طردته؟ قال: يا رب لأنه كافر. فأوحى الله إليه: يا إبراهيم هل كفر بك أم بي؟ فقال: يا رب بل كفر بك. فأوحى الله إليه: يا إبراهيم كفر بي وأنا أطعمه منذ ولد.
نعم.
فهل امتنعت عنه من أجل وجبة؟ فما كان من سيدنا إبراهيم إلا أن استجاب ورجع إلى الرجل وناداه وضيفه وأكرمه وأحسن إليه، لكن الرجل أبى أن يمد يده إلى الطعام حتى يستفهم ما الذي حصل. فقال له: لقد عاتبني فيك ربي. قال: وهل يعرفني ربك؟ قال: نعم. قال: من ربك؟ قال: ربي الذي خلق السماوات والأرض، ربي الذي خلق الإنسان وأنعم. عندها قال له ذلك الرجل: آمنت بالله، آمنت بالذي خلقك وخلقني، آمنت بإلهك. إذن نستطيع من خلال ما ذكرنا أن نؤكد على أن الإنسان المسلم يعيش مع الآخرين عالم العبودية لله عز وجل، وإن لم يتماثل معهم في طريقة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن هو يحاول أن يحذف الراء من كلمة الآخر ويحوله إلى أخ.
دكتور، فقط حتى يعني حتى نصوب المسار ويعني نضع النقاط على الحروف، الله عز وجل قالها صراحة: إنما المؤمنون إخوة. ويعني كيف لنا أن نحذف هذه الراء من الآخر ونعتبر المسلم وغير المسلم إخوة، وتعلم تماما حتى لا نكون يعني نتحدث بشكل أفلاطوني أن هناك حروبا قامت عبر التاريخ بين المسلمين وغير المسلمين، ولطالما هناك كان مسلم وغير مسلم. ما أريده اليوم أنت كمستشار للقيادات الدينية، ماذا تعرف الآخر؟ ماذا تعرف غير المسلم؟ أن تقول هذا إنسان مسلم كما تفضلت، يعرف ذاته ويعرف ربه، لكن من هو الآخر حتى نحدده؟ ثم إذا كان لديك تصنيفات لهذا الآخر لا مانع، لكن من هو هذا الآخر؟
بداية لابد أن نجيب عن فهم الآية الكريمة في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. عندما نسمع قول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، سيدنا هود كان نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعاد كانت أمة، كانت مجموعة غير مؤمنة. إذن ما هذه الأخوة؟ هل نستطيع أن نقول أنه لا يوجد على سطح الأرض إلا نوع واحد من الأخوة وهو أخوة الإيمان؟ عندئذ نعم، سنقول إنما المؤمنون إخوة وما عداهم ليسوا بإخوة. ولكن هناك أخوة النسب، وهناك أخوة القومية، وهناك أخوة اللغة، وهناك أخوة المصالح، وهناك أخوة البشرية: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. طبعا هذه الكلمات التي أردنا من خلالها أن نحذف الراء لنحوله إلى أخ، لكي نصل إلى فهم معنى قول الله تعالى: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لأننا إذا فسرنا كلمة الآخر بالخصم، بالعدو الذي يقابلنا في حرب أو في معركة، كيف لنا أن نتعارف؟ يعني في علم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن أكسر وألغي هذه الحواجز التي بيني وبين الآخر حتى يستطيع أن يفهمني وأستطيع أن أفهمه، وأن نجد نقاط الالتقاء المتقاربة فيما بيننا لنتحاور فيها ونبني عليها، ويتبين معنا أيضا النقاط التي نختلف فيها حتى نجد لها حلا ونتجاوزها. أما بالنسبة إلى فهمنا للآخر، فنعم، عندما أعرف هويتي أستطيع أن أحدد من هو الآخر مقابلي، لكن هو تحديد معرفة دار الجار الذي له حقوق علي، وليس معرفة الخصم الذي أستعد للحرب وأحاول أن أقضي عليه أو أنه يحاول أن يقضي علي. وهنا أحب أن أضرب للسادة المشاهدين هذا المثال عن أخوين افترقا منذ سنوات بعيدة، و كتب الله سبحانه وتعالى لهما أن يلتقيا في يوم من الأيام في طريق سفر. كانا يمشيان، كلاهما يمشي باتجاه الآخر، لكن عندما رأى كل منهما الآخر رأي العين دون أن يتبين من هو، ظن كل منهما الآخر بأنه وحش يريد أن يفترسه، فاستعد كل منهم بالسلاح. ولكن عندما اقتربا أكثر تبين لكل واحد منهما أن هذا إنسان يمشي على رجلين، فبدأ التفكير لدى كل واحد منهم كيف يكون الحوار مع هذا الإنسان الآخر. لكن عندما تقاربا أكثر وظهرت المعالم، عرف كل منهم بأن الآخر هو ذلك الأخ الذي تشوق إليه والذي افتقده منذ فترة بعيدة، فتعانقا وتعاونا. هكذا عندما يجهل أحدنا الآخر يفكر بعداوته ويحاول أن يحذر منه ويحاول أن يهاجمه، لكن عندما يتقارب معه يستطيع أن يتعاون. لذلك أريد أن أقول عندما نعرف الهوية التي نحن فيها، فالآخر هو ذلك الجار الذي قد نختلف معه في بعض الأشياء ولكننا نتوافق معه في أشياء كثيرة. الآخر في موضوع الاستجابة لأمر الله عز وجل، لعله استجاب لمعتقد سابق وأنا استجبت للمعتقد الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لعله لا يعرف معتقدا، أي أنه يعيش بعقيدة الإلحاد، أي أنه لا يعرف معتقدا أصلا، فهو الآخر عني بموضوع المعتقد. لعله قد اختلف عني بطريقة الالتزام، ولكن كل هذه التصنيفات للآخر بحسب الهوية التي أحملها لا تجعلني أعادي هذا الشخص، وإنما أحاول أن أتعرف عليه. كم من إنسان كان يعادي الدين لجهله به، وأنا هنا أحب أن أؤكد على أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء بالبلاغ المبين. قال العلماء في شرح المبين، أي الواضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، وضوح الطعام الطازج للإنسان الجائع، وضوح ما يرغبه كل شاب في اللحظة التي يحتاج إلى هذا الشيء الذي يرغبه. عندما نظهر هذا الدين بهذه الصورة، نعم أنا أعتقد أنه لن يكون هناك آخر، وإنما سيكون هناك تعاون.
يا سيد، النبي عليه الصلاة والسلام هو أصدق وأفضل وأعلى من قدم البلاغ المبين، هو وصحابته الكرام. ومع ذلك مع شدة البيان وشدة الفصاحة كان هناك آخر، وأمر بقتاله، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كان هناك المجوس، كان هناك أهل الكتاب، كان هناك المنافقون. يعني معنى أنه لا آخر، أنا لا أدري يعني كيف يمكن أن نفسر أنه لا يوجد آخر، ولا يوجد تصنيف مبدئي أن هناك مسلم وأن غير مسلم، وهناك أحكام يعني تمتد في عمق التاريخ كيف أن هناك انفصال. جميلة هذه النظرة أن أجد هذا المبرر لفهم الآخر، لكن دعني أقول لك بصراحة، ماذا ينظر إليك الآخر؟ هل يعتقد هذا الاعتقاد؟ يعني أنا سعيد جدا أن يحمل الآخر هذه الفكرة التي تقولها، لكن الآخر يعتبرني، لا يعتبرني آخر، يعتبرني عدوا مباشرا له، ويتمنى فنائي اليوم قبل غد.
أولا لابد أن نقول بأن المبادر هو الذي يستطيع أن يصل إلى ساحة الآخرين قبل أن يصلوا إليه. وإذا كانت الابتسامة معدية، أي تجعل الشخص المقابل لك يبتسم بسبب ابتسامتك الواضحة، فأنا أقول بأن وضوح الرؤية عند المسلم بالتقارب مع غير المسلم تجعله يستطيع أن يتفهم ما معنى قول الله تعالى لتعارفوا. وأنا هنا أحب أيضا أن أؤكد على مصطلح موجود في الشريعة الإسلامية وعنوانه ما علم من الدين بالضرورة. لو سألت ما معنى ما علم من الدين بالضرورة، لكان الجواب ما يعرفه غير المسلم بمجاورته للمسلم، بأنه يعرف بأن المسلمين لديهم كتاب اسمه
مرة
القرآن.
ثانية،
ما علم من الدين بالضرورة مصطلح، نعم، موجود في شريعتنا، نعم. لو سألت ما معنى هذا المصطلح، لكان الجواب هو ما يعرفه غير المسلم بمجاورته للمسلم،
نعم.
كمثال، يعلم بأن كتاب المسلمين اسمه القرآن،
نعم.
يعلم بأن المرأة المسلمة لديها حجاب، يعلم بأن المسلم لا يشرب الخمر، يعلم بأن مكان العبادة للمسلمين اسمه المسجد. هذا ما علم،
نعم،
من الدين بالضرورة. يعني أصبح مشهورا لدرجة أن الإنسان غير المسلم بحكم المجاورة يستطيع أن يتعرف على هذه الأشياء. ما أريد أن أؤكد عليه أننا نرفض فكرة العداوة. إذا بادرني الآخر بالعداوة لعله لجهل، لعله لعدم معرفة، لكن أنا صاحب رسالة، أنا أدعي بأنني أحمل الحقيقة عن الله سبحانه وتعالى بوحدانيته وبعبوديتي له دون سواه، وأن لدي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك إذا هو بادرني بهذا لن أبادره، ولكن سأحاول أن أتعامل معه بالطريقة التي تلغي هذه الراء وتحوله إلى أخ أفهمه ويفهمني.
دعني أفهمك مرة ثانية بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، سنحاول أن نقترب من فكر فضيلة الدكتور علاء الدين الحموي بعد فاصل قصير نتابعه معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودا حميدا بعد الفاصل مع برنامج الإسلام الغائب، ونحن نتحدث اليوم عن الإسلام والآخر، من هو الآخر، من هم غير المسلمين، ومع فضيلة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحموي المستشار الإنمائي لتدريب القيادات الدينية. فضيلة الدكتور، مرة ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين، وإن الجهاد في سبيل الله الذي هو من أهم صفات المسلمين كانت ضد الذين لا يؤمنون، بل يا سيدي على أكثر من ذلك، الإسلام حارب مانعي الزكاة الذين هم مسلمون وهم ليسوا آخر، إنما أنقصوا من هذه الآخر جزءا منه. أنت الآن يعني فاجأتني وفاجأت السادة المشاهدين، أنت لا تريد، لا نقول عنفا، لا تريد تسمية غير المسلمين إلا بمن لم تصلهم الرسالة بشكل واضح، وواجب علينا، يعني أنت الآن تحمل المسلمين واجب آخر أنه يجب أن يعيدوا البلاغ المبين. كيف نفهم ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نفهم ما يجري الآن؟
لعلنا عندما نسأل اليوم عن اسم أكبر بلد إسلامي في العالم الإسلامي سنجد بأنه إندونيسيا التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون إنسان مسلم. سنبحث في كتب التاريخ المزورة وغير المزورة عن اسم المعركة التي بها تم افتتاح هذه البلد الكبيرة، سنحاول أن نجد اسم قائد الجيش، أسماء الجنود، ما هي أنواع الأسلحة التي استخدموها، لن نجد هذه الأشياء على الإطلاق لا في مصدر تاريخي صحيح ولا في مصدر تاريخي مزور. والسبب في ذلك أنهم لم يعلنوا عداوة، بل كانوا يستقبلون هؤلاء التجار التسعة الذين خرجوا من جزيرة العرب بتجارتهم، لكنهم كانوا يحملون الإسلام بأعمالهم، فكانت دعوتهم للعيون وليست للآذان. والإنسان عندما يرى لا يستطيع أن يكذب، لكن عندما يسمع يمكن أن يدخله الشك. ولذلك دخلت أندونيسيا وما حولها بالإسلام دون أي معركة ودون استخدام السيف. لكن عندما نعود إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نتعلم منه كيف كان تعامله مع غير المسلمين، نجده أنه قد ميز بين نوعين من غير المسلمين، بين كافر جاهل وكافر جاحد. بين كافر جاهل يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى ترغيب، يحتاج أحيانا إلى ترهيب. وبين كافر جاحد، هذا الإنسان لن تصل معه إلى نتيجة، لو أتيت له ببراهين الدنيا لن تستطيع أن تقنعه، هنا لابد أن نظهر له القوة. وأنا أحب هنا أن أؤكد على كلمة عظيمة جدا وردت في كتاب الله في 6 مواضع، وهي كلمة الإرهاب، والتي أصبح معناها مختلف تماما عما أنزل الله سبحانه وتعالى. ترهبون
الإرهاب في القرآن،
ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو أن تملك قوة يهابك الخصم قبل أن تستخدمها.
مرة ثانية،
الإرهاب هو أن تملك قوة يهابك الخصم بمعرفته أنك تملكها دون أن تستخدمها. نصرت بالرعب مسيرة شهر.
يعني بين قوسين، يعني في الأمم المتحدة أكثر من 300 تعريف للإرهاب،
لم يستطع أحد أن يعرف الإرهاب، إلى درجة الولايات المتحدة تنازلت عن كلمة إرهاب وقالت لن نعد نحارب الإرهاب، نحن نحارب فئة معينة. فيعني هذه من الإشكاليات،
وكل هذه التعريفات لإلغاء هذا المعنى. كل أعداء الإسلام اليوم عندهم قدرة أن يبنوا لنا مساجد وأن يطبعوا لنا مصاحف، لكن على أن نتخلى عن هذه القوة التي نملكها. من بين أنواع هذه القوة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا لا نعبده، وأنك تجد أضعف المؤمنين إيماناً الذي لعله يرتكب بعض الكبائر لكنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين أنواع هذه القوة أن كتاب الله الذي بين أيدينا لم يستطع، لم يتجرأ أحد لا من أحبابه ولا من أعدائه أن ينسبه إليه، وما زال هو كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى. من أسباب القوة التي بين أيدينا هذه الأسرة التي تحيط بأفرادها والتي نعتز بها، عائلة كاملة تحفظ كل الأفراد الذين انضووا تحت جناحها، بينما في عالم غير المسلمين لعلهم فقدوا هذا المعنى. إذن هذه القوة التي نتبناها والتي نعيشها والتي نرفع رأسنا عاليا بأن عقيدتنا واضحة لا لبس فيها، وأن عقيدتنا متوافقة مع الكون، وأن عقيدتنا تقبلها الفطرة السليمة ويقبلها العقل السليم، وأن عقيدتنا لها شواهد من كل الواقع الذي حولنا. الإنسان الذي يجهل هذا لأنه سمع عنا صورة، سمع عنا سماعا أو رأى في بعض الأشخاص صورة مخالفة، يمكن أن لا يؤمن بهذا الدين.
هذا يعني هذا توصيف جميل رائع، يعني أن هذه العقيدة المتوافقة الواضحة الناصعة التي تملك أدلة كما قلت وشواهد من الواقع، ألا يشعر كلامك بأن الآخر ليس لديه عقيدة واضحة ولا متوافقة، وأنه يعيش على غير النور الذي تقول أنه موجود في الإسلام؟
كمثال على ما ذكرت، رأيت من غير المسلمين كثيرين ممن يحسدوننا على كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي مضى على وجوده على الأرض ما يزيد عن 1400 عام. هم علماء الآثار يحفرون وينقبون عن فخارة عمرها 200 سنة عليها بعض الكتابات، فيجدون أنفسهم قد اكتشفوا اكتشافا عظيما. فكيف ونحن نعيش مع كتاب تجاوز 600 صفحة فيه كلام الله عز وجل لم يجرأ أحد أن ينسبه إلى نفسه؟ كيف ونحن نعرف منزلة الحلقة بيننا وبين هذا الدين وهو النبي أو الوارث النبوي، والذي لا نعتقد بأنه يملك التشريع إلا بمقدار ما ورد في كتاب الله أو ما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد من خلالهما، وأننا لا نعتقد العصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أنزل الله عليهم الوحي؟ نعم، هذه فروق واضحة في معتقد المسلم عن غير المسلم، لكن ليست هي البداية في العلاقة مع غير المسلم، لأن مثل هذه البداية ستستحث الأنانية والغيرة عند غير المسلم، وسيحاول أن يدافع عن نفسه. لذلك لا نريد أن نبدأ بمثل هذه الصورة، نريد أن نبدأ
بها. يعني الآية 111 في سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أليست هذه دعوة لتميز المسلمين وتفوقهم وقيادتهم للعالم؟
لو تكرمت أكمل الآية.
كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معنى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أي تعيشون مع الناس، أي أنكم تتواصلون مع هؤلاء. وحتى لا تفوتنا الفكرة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الجاهل بمطلق التعليم، بل بمطلق المحبة، بل بالإشعار أنك لو آمنت سيكون لك أجران، الأجر بما كنت عليه والأجر بما تحولت إليه. نعم هذا تشجيع من الإسلام لهؤلاء، لكن ذلك الكافر الجاحد، طبعا هون الكفر بمعنى الإنكار والبعد عن المعرفة الحقيقية، هذا الجاحد لابد أن نريه من أنفسنا شيئا من القوة حتى يهاب هؤلاء المسلمين، حتى يفكر كيف أتعامل معهم. والقتال في الإسلام إنما كان لصورتين لا ثالثة لهما. الصورة الأولى تملك قوة حتى تدافع عن نفسك، حتى لا تستباح الحرمات التي لديك، والأمر الثاني وهو الخطير والدقيق جدا والذي أتمنى على كل مشاهد أن يرجع إليه في الإسلام الغائب، وهو أن القتال كان فقط لكسر الحاجز بين أمة الدعوة وأمة الإجابة فقط. كان هذا القتال بمقدار ما يكسر هذا الحاجز الذي حال بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، فإذا انكسر هذا الحاجز أوقف السيف، أصبح الأسير ذلك الإنسان المكرم الذي ينبغي أن تتواصل معه من خلال أخلاق الإسلام، ثم تدخل المدينة والسيف في غمده، وتدخل إلى الناس لتعلمهم لتوجههم على ما هم عليه، لتجعل عقولهم هي التي تحب الدين.
الآن يعني أنت أوصلتنا إلى نقطة حرجة، يعني من المتعارف عليه أن الإسلام عندما كان يأتي الجيش الإسلامي عندما يأتي إلى المدينة يخيره بين إحدى ثلاث، بين الإسلام أو الجزية أو القتال، فإما أن تسلم وإما أن تدفع وإما أن تموت. إذن له ليس هنا خيار إلا بين أمرين، أن تسلم أو أن تدفع الجزية. يعني أنت تقول الآن القتال إنما كان لكسر هذا الحاجز بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما.
إذن لنعد لنوظف القضية كما هي، ولنقول بأن هذه الخيارات الثلاث لأمة أعدت جيشا لمحاربة الإسلام، فعندما أجد مقابل جيش حارب الإسلام، نعم أنا سأعرض عليه إحدى ثلاث، إما أن تسلم فأنت أخي ومرحبا بك، وإما أنك لا تريد لأنك تحتاج إلى فترة، إذن أطلب منك الجزية حتى أشعر بأنك لست عدوا وإنما هي مبلغ بسيط مقابل أننا نريد أن نتفاهم أو نتعارف فيما بيننا، أو ليكن الحرب لكسر هذا الحاجز. لكن بالتأكيد وبالاستقراء لكل المعارك الإسلامية، مجرد أن يكسر هذا الحاجز لا يجهز على الإنسان المثخن بالجراح، الآن أصبح واجبنا أن نداويه، وقبل قليل كنا نقاتله، الأسير كنا قبل قليل نسعى إلى قتله، الآن يجب أن نطعمه مما نأكل ونلبسه مما يلبس. ندخل إلى الناس لا نلزمهم بدخول الإسلام أو بترك ما هم عليه، لكن نترك لهم فرصة أن يتعرفوا علينا، أن يتعرفوا على أخلاقنا، على مبادئنا، على قيمنا، وهذا ما عاشه العالم الإسلامي. وأنا هنا أحب أن أؤكد على نقطة هامة جدا، ما يسمى اليوم بالعالم الإسلامي الذي احتفظ بإسلامية بلاده كانت المعارك تجري فيه على هذه الصورة، وليس بإلزام الناس أو إكراههم على دخول دين الله عز وجل.
يعني حديث شيق وشائق فضيل الدكتور، أنا أطلب منك وأطلب من السادة المشاهدين أن نتابع معك هذا الحديث، لكن في لقاءات متعددة قادمة بإذن الله عز وجل، ويعني صدري مليء بالتساؤلات وخاصة في موضوع الكفر والكفار. إلى حلقة قادمة أعزائي المشاهدين، نتمنى أن نتواصل معكم ودائما مع برنامجكم الإسلام الغائب.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أهلي، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين، أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فقد جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوبهم أقدامين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.